الإعلام بمكانة الشباب في الإسلام. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمداً كثيراً طيباً مبارَكاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه إمام الأتقياء وسيد الحنفاء، فصلى الله عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سبق أن تحدثنا عن حق الكبير في الإسلام، وها نحن اليوم نعيش مع شريحة أخرى نخاطب فيها وجدانها وشعورها ونحفز هممها لتخدم دينها، وهي شريحة الشباب. الإعلام بمكانة الشباب في الإسلام. الشباب، ما الشباب؟ إنها تلكم الفترة التي تمتد من بداية التكليف إلى سن الأربعين، إلى سن الأشد. هذه هي مرحلة الشباب. والناظر في تاريخ أمة الإسلام ليجد أن هذه المرحلة هي مرحلة التحول التاريخي لتاريخ المسلمين الذين صنعوا بمواقفهم وعلمهم وجهادهم تاريخاً يقرأه من بعدهم. سطروا التاريخ بأشلاء ودماء ومداد ومواقف صارت قدوة لمن بعدهم. ونحن في الحقيقة نفخر بتاريخ الإسلام والمسلمين، لنعلم أن المرحلة التي نمر بها اليوم ليست بأصعب ولا بأسوأ من مراحل تاريخية سبقت للإسلام والمسلمين، ولكن سرعان ما تحولت تلك المراحل التاريخية الصعبة إلى تاريخ مشرق يفخر به كل مسلم. بداية نسلط الضوء على أهمية الشباب في الإسلام وذكر بعض النماذج التي ذكرها الله عز وجل ممتدحاً إياها في كتابه الكريم، وبعضاً من النماذج التي أثنى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نفتح بعضاً من صفحات التاريخ. الشباب يصنع أمة بمواقفه وثباته وجهاده لنفسه وأعدائه. أبو الحنفاء شاب حطم الأصنام، دعا إلى التوحيد. إمام الملة الحنيفية إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع فتوته وشبابه رأى قومه يعبدون الأصنام، فعندئذ حمل هم هذا الدين وحطم تلك الأصنام. لم ينظر إلى حدود جغرافي، ولم ينظر إلى ضعفه وقلته، لم ينظر إلى قلة المناصر وعدم المعين. تعبت نفسه تعبا معنويا، فخرجوا ليوم زينتهم، دعوه ليحضر معهم، قال إني سقيم، سقيم من شرككم، سقيم من عبادتكم الأوثان، إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم، قال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا لهم بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قالوا سمعنا فتى، اسمع أيها الشاب، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا هو الذي قاد تلك المهمة وعمل ذلك العمل الجبار على الرغم من أنهم محاطون به كإحاطة السوار بالمعصم، ولهذا تجمعوا عليه ورموه في النار، وقال في تلك الحالة: حسبي الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا شاب، قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. أيها الشاب، أنت أمة في ماذا؟ أنت أمة في الضياع، أنت أمة في ضياع وقتك، في ضياع نفسك، في هبوط همتك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا الشاب الآخر الذي أعطاه الله شطر الجمال، شاب فتى أعزب، ضرب أروع الأمثلة في الدعوة إلى العفاف وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يوسف، ما يوسف؟ أنزل الله عز وجل باسمه سورة تتلى إلى ما شاء الله. ذلكم الشاب الجميل الذي مر بإرهاصات عجيبة وعصيبة، الشاب المحبوب إلى أبيه، غار منه إخوانه فكادوا له كيدا، ألقوه في الجب، ثم بعد ذلك خرج من الجب ليتربى في بيت عزيز مصر، فترى مرأة العزيز منه ذلك الجمال الفائق، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وحصل الفتنة والبلاء عليه، وراودته امرأة العزيز وقالت: هيت لك، تهيأت لك، تزينت لك. هو في بيتها وهي امرأة العزيز، وعزيز مصر غائب، فلا رقيب ولا حسيب في نظرها، وهي من تدعوه وتراوده ليس هو من يجري وراها. هيت لك، قال: معاذ الله، قال: معاذ الله، هل قلت أيها الشاب يوما، يوم أن دعتك نفسك، يوم أن دعتك تلك الأوحال والمستنقعات الإعلامية وغير ذلك لتشاهدها ولتغوص في حياضها النتنة، هل قلت: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون؟ توعدته في السجن، بل وشت به، ومجرد أن دخل زوجها قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، ألقت التهمة عليهم وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما أن رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف، أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. القصة شأنها طويل، ولكن نأتي إلى موضع الشاهد. بعد بلاء عظيم وأحوال عجيبة انتقل إلى مرحلة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لم يسمح لنفسه فقط أن يكون داعية ونموذجا للعفاف، بل داعية إلى توحيد الله. قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم جعل يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى على ما ذكر الله في سورة يوسف. نهاية أمره أن صار على خزائن الأرض مكن الله له. بعد ذلك أقام العدل وأقام ميزان القسط، وضع تأريخا مشرقا في هذا الباب. لم يتوقف الأمر على ذلك، قال الله عز وجل في يحيى بن زكريا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. لقمان آتاه الله الحكم وكان شابا. وهكذا تتوالى النماذج إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الأنبياء بعثهم الله في سن الأشد، منهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن نأتي إلى صفحة من صفحات تاريخ الصحابة، فننظر إلى شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أسامة بن زيد يعقد له النبي عليه الصلاة والسلام لواء، وفي معسكره أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصل لنا رسالة أن المجد ليس بالعمر، إنما هو بنضوج العقل وحمل الهمة التي تبعث إلى نصرة الإسلام والمسلمين. وهكذا أيضا كان من جملة من جمع المصحف رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهكذا ابن عمر من شباب الصحابة، وابن عباس من شباب الصحابة، وهكذا كثير من شباب الصحابة، وقد ألفت هناك رسالة مستقلة في شباب الصحابة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعرض نفسه يوم أحد، فكان يصعد على حجر ليرى أنه طويل من أجل أن يجاز في المعركة، لكن رآه النبي عليه الصلاة والسلام ابن 14 عاما فلم يجزه، فلما كان يوم خيبر وهو ابن 15 عاما أجازه مع القوم مع المجاهدين في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ جاء غلامين كالصقرين، اقترب أحدهما مني فيقول: يا عم أين أبو جهل؟ يا عم أين أبو جهل؟ قلت: ماذا تريد منه يا بني؟ قالوا: سمعنا أنه يشتم رسول الله، ولقد أقسمنا ألا يفارق سوادنا سواد حتى يموت الأعجل منا. قال: هو ذاك. فأشار لهم إلى أبي جهل وهو راكب على جمل، فاقترب منه كالصقرين يبتدرانه عن يمينه وشماله يضربانه حتى برد وسقط من على راحلته. وقتل عدو الله وجاء بسيفيهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يقول: أنا قتلته يا رسول الله، وهو يقول: أرياني سيفيكما. فأرياه سيفيهما، قال: كلاكما قتله. قتل أكبر عدو لله في ذلك الوقت معوذ ومعاذ ابن عفراء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون عباد الله، إن الحديث عن شريحة الشباب حديث ذو شجون، ويحمل في طياته تاريخًا مشرقًا وتحولات تأريخية للإسلام والمسلمين، ولذلكم جعلت هذه المرحلة من جملة المراحل التي يكرم الله عز وجل بها أصحابها يوم القيامة. الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. قبل ذلك قال الله عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالشباب ليس بالأمر الهين لمن استغل هذا العمر وأراد أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. ما السر؟ أنها سجلت هناك بعض الأسماء التي لا تفارق تاريخ المسلمين على بعد مئات السنين. كم يذهب من الشباب بالمئات والآلاف من لا يترك أثراً ولا يخلف عيناً ولا أثراً، ولكن هناك من الشباب من تركوا صفحات مشرقة في تاريخ الإسلام والمسلمين. ولنذكر لكم بعض النماذج نختم بها المجلس على وجه الاختصار. قتيبة ابن مسلم الباهلي في عهد عبد الملك بن مروان صاحب الفتوحات الإسلامية التي امتدت إلى خراسان، بل امتدت فتوحاته إلى أقصى العالم آنذاك وهو بلاد الصين. قتيبة ابن مسلم الباهلي شاب من الشباب. وهكذا أيضاً أبو جعفر المنصور الذي هو أبرز مؤسس للدولة العباسية، وكان شاباً دون الثلاثين من عمره، والذي حصل أن فتح الفتوحات الإسلامية الكثيرة وبنى المدينة التاريخية العظيمة مدينة بغداد التي صارت بعد ذلك عاصمة للخلافة الإسلامية. ماذا صنع نور الدين زنكي أقوى سلاطين الدولة السلجوقية الذي حارب البويهيين وقام بالفتوحات الإسلامية ووحد الصفوف؟ وكان أعلى طموحه أنه يفتح بيت المقدس، هذا هو حلمه الأكبر، ولكن لم ير بيت المقدس وافته المنية، ولكنه قد ربى رجال، وكان من مدرسته صلاح الدين الأيوبي الذي حمل هم شيخه، ويقولون صلاح الدين الأيوبي إنما هو حسن من حسنات نور الدين زنك، فحمل الهم بعده ورتب الجيوش، وكان في مهمة عسكرية إلى بلاد مصر، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يهيئ له من أمره رشدا حتى وصل إلى مرتبة وزير لأمير الدولة الفاطمية. فلما صار وزيراً للدولة الفاطمية ثم بعد ذلك توفي، وكانت الدولة الفاطمية باطنية مارقة خارجة، عندئذ لما توفي نور الدين زنكي اجتمع الناس كلهم كلمة واحدة على صلاح الدين الأيوبي، فرتب الجيوش، وأول ما قضى على الباطنية الفاطمية، ثم بعد ذلك رتب جيوش الإسلام وانطلق إلى فلسطين إلى منطقة عين جالوت والتقى الصفان، انطلق بعد ذلك ففتح بيت المقدس وحقق الله عز وجل له النصر العظيم. وأما إن سألت عن المظفر قطز سيف الإسلام، تدري من الذي سماه قطز وما معنى قطز؟ كان أسيراً عند التتر المغول، وكان شريراً في نظرهم مشاغباً فسموه قطز، ثم بعد ذلك باعوه في سوق النخاسة بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، فاشتراه المعز، اشتراه ليكون وزيراً لابنه ليعلمه، ثم صار وزيراً له، ثم صار بعد ذلك رئيس دولة المماليك رحمه الله. فأول ما صنع بعد أن جاءه كتاب من ملك التتر، جاءه كتاب باسمك اللهم من ملك الشرق والغرب، كانوا قد بلغ التتر مبلغا من العتو والعنجهية والغطرسة على العالم الإسلامي بأكمل. فكان هذا بعض نص الكتاب، باسمك اللهم من ملك الشرق والغرب إلى قطز. أما بعد، جعل يهدده فأسلم نفسك ومن معك وتكون في أمان، وإن أبيت فإنا لا نهابكم ولا نبالي بكم، فأنتم تسمون الكفر ونحن نسميكم الفجرة. وجعل يهدده وبعث بكتابه مع 50 فارسا، مع 50 فارس. فلما وصلوا إلى المظفر قطز فأمر بحذف أعناق الرسل جميعا ليوصل رسالة نارية إلى ملك التتر، قطع رؤوسهم وعلقهم هناك في مكان يعرف إلى اليوم. عند ذلك استشاط غضبا والتقى الصفان، وتحرك المظفر قطز سيف الإسلام إلى منطقة يقال لها عين جالوت، ووقعت تلك الوقعة الشهيرة التي غيرت مسار التاريخ. عند ذلك انقضوا عليه من قضاب الرياح، وتحولت المعركة لصالح الإسلام والمسلمين بين عشية وضحاها، وقتل أميرهم، وانكسر التتر الذين كانت القوة التي لا تهزم في العالم في ذلك الوقت. هؤلاء الشباب سطروا التاريخ على الرغم من قلة فترته، لم يدم حكمه حتى سنة كاملة، استمرت فترة ولاية قطز 11 شهراً و10 أيام. ليست العبرة بقلة الفترة، ولكنه صنع مجداً للإسلام والمسلمين لا ينسى. محمد الفاتح الشاب الذي لم يتجاوز 20 من عمره فتح القسطنطينية، تلك الإمبراطورية التي اكتسحت العالم، كسرها في القسطنطينية، وحصل النصر المؤزر للإسلام والمسلمين، وحصلت تحول تاريخي لتاريخ الإسلام والمسلمين. هذه نماذج مشرقة. كذلك سليمان القانوني الذي صارت معظم البلاد تحت سلطنته، وهي أقوى دولة مرت بالتاريخ في حوزة الإسلام والمسلمين. هذا يوسف بن تاشفين، ما يوسف بن تاشفين، رجل الصحراء، الرجل العظيم الذي وحد بلاد المغرب وقضى على الحملات الصليبية. وبينما هو كذلك إذ جاءه كتاب من بلاد الأندلس الذين أرهقتهم الاختلافات، وذلك بعد أن فتحها عبد الرحمن الداخل الذي هو عبد الرحمن بن معاوية الذي أعاد هيبة الأمويين بعد أن حصل لهم ما حصل في عهد الدولة العباسية. ركب شريداً طريداً البحر إلى بلاد الأندلس، لا يحمل سلاحاً ولا عتاداً ولا جيشاً، بل يفر بنفسه. حتى وصل إلى بلاد الأندلس ليس له مأوى ولا شخص يناصره ولا جند يحيط به، لكنه يحمل روحاً تخدم الإسلام والمسلمين. رتب جيوشه، وأول ما فتح قرطبة وجعلها عاصمة للخلافة الأموية في بلاد الأندلس الذي دامت نحو من 300 سنة، ثم بعد ذلك تحرك بالفتوحات الإسلامية وقويت دولة الأمويين في بلاد الأندلس، وصارت هناك خلافتان، خلافة للعباسيين في أجزاء واسعة وخلافة للأمويين في بلاد الأندلس. جاء بعده، قلنا نتحدث عن الذي هو يوسف بن تاشفين، جاءه كتاب من بلاد الأندلس بعد أن دب فيهم الخلافات وانقسمت الخلافة الأموية في بلاد الأندلس إلى دويلات طائفية، كاد النصارى أن يقضوا على الإسلام والمسلمين. وصل الكتاب إلى يوسف بن تاشفين، فعند ذلك أجاب النداء وتحرك وركب البحر حتى وصل إلى بلاد الأندلس، ووقع في تلك الوقعة الشهيرة معركة الزلاقة التي غيرت معادلة النصارى وكسرت هيبتهم وقويت شوكة الإسلام والمسلمين. هؤلاء فتية غيروا مسار التاريخ، دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. هذا مما يدلك على أهمية الشباب ومرحلة الشباب وما يقوم به الشباب تجاه دينهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك، ويذل به أهل معصيتك، ويحكم فيه كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ويرفع فيه الظلم عن المظلومين والاستضعاف عن المستضعفين، ويرفع فيه من شأن الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.